وصلي وسلم على نبينا رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبع الإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله نبدأ بمقدمة سورية بين يدي كتاب العراق السعود، نسأل الله تعالى أن ييسر التعليق عليه وشرح ما تيسر منه إن شاء الله. وبين يدي ذلك نقدم مقدمة بسيطة لنا على هذا الليل إن شاء الله. فنقول إن النصوص الشرعية ينظر فيها من جهتين، من جهة ورودها ومن جهة دلالتها. فجهة الورود معناها ثبوت النصوص الشرعية عن الشارع، وهذا الأمر بالنسبة للقرآن الكريم محسوم، لأن الأمة أجمعت وأجمع من يعتد بإجماع على القراءة عن التواتر التي سيأتينا نقاشها في الكتاب إن شاء الله. فالصوفيون يقولون إن السبع مجمع عليها، وأن الصحيح أيضا الذي لا عذر عليه أن الثلاثة المتممة للسبع أيضا هي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الجهة محسومة في القرآن الكريم، ولكن ننظر في القرآن من جهة دلالته. وأما الحديث النبوي فينظر فيه من الجهتين معا، وذلك أن الأحاديث تحتاج إلى تصحيح ليست كالقرآن، فالقرآن لا يحتاج إلى تصحيح. فالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن ينظر فيه من جهة ثبوته عن الشارع، ثم بعد ذلك من جهة دلالته على المراد منه. أما جهة الورود في الحديث النبوي الشريف فقد تكفل بها أهل الحديث في العلم الذي سموه علم المصطلح. ونحن الآن نناقش علم الأصول، وهو العلم الذي يعنى بدلالات الألفاظ العربية، بدلالات النصوص الشرعية على الأحكام وغيرها. وهاتان الجهتان، أي جهة الورود وجهة الدلالة، لم يحتج إليهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يحتاجوا لجهة الورود لأنهم كانوا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولم يحتاجوا كذلك إلى جهة الدلالة، لا من جهة دلالات الألفاظ ولا من جهة سلامة اللغة وسلامة تراكيب اللغة، لأنهم أهل السليقة، فهم يتكلمون باللغة العربية على السليقة ويفهمون معانيها. وكذلك لم يحتج التابعون لهاتين الجهتين، لأنهم يرون عن الصحابة الذين هم عدل رضا، فكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل، فهم معدلون بتعليم الله تعالى لهم، لأن الله تعالى أخبر بالقرآن الكريم أنه رضي عنه، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يرضى عن القوم الفاسقين، إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فعلم أنهم غير فاسقين، لأن الله تعالى رضي عنه وهو لا يرضى عن القوم الفاسقين. ومعلوم أن المحل القابل للصفة لا يخلو من الصفة أو من ضدها. لذلك انتهى الاسم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت لهم العدالة، فهم عدل رضا معدلون بتعديل الله تعالى. ولم يحتج التابعون كذلك أيضا لدلالات الألباب، لأنهم فصحاء، فقرنهم قرن فصحى، ولم يزل الأمر كذلك حتى فسدت السليقة وضاعت لغة العرب، فاحتاج الناس إلى من يحفظون عليهم إلى من يحفظ عليهم لغتهم من جهة مفرداتها وتراكيبها ومن جهة دلالاتها. فبدأت العلوم مع القرن الثالث من القرون الذي هو قرن أتباع التابعين، وذلك مع سقوط دولة بني أمية وبداية الدولة العباسية، لأن بداية الدولة العباسية كانت ثورة، هي ثورة قامت بها الشعوب، وهذه الشعوب التي قامت بالثورة على بني أمية كانت في غالبها عجم، فجاءت تلك الثورات بالأعاجم خصوصا من أرض فارس من المشرق العظمى، فدخلوا جزيرة العرب واختلطوا مع غيرهم، وأصبح الناس يتأثرون بهم حتى فسدت السرقة وضاع لسان العرب. فحين احتاج المسلمون إلى من يحفظ عليه دينه، فاحتاجوا إلى علوم يفهمون بها كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألفت العلوم المتعلقة باللغة، وبدأت المباحث أيضا متعلقة بالأصول كذلك. وكان أول من أفهم في ذلك هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام المشهور، فأدب كتابه الرسالة، فهو أول من ألف بها يعني كما هو معروف. ثم جاءت المؤلفات تترعى بعدها، فتكلم في هذا الفيلم كثير من الناس، وانقسم الناس بعد ذلك إلى مدرستين، إلى مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء. فمدرسة الفقهاء أساسا غالبت على المذهب الحنفي، وهي مدرسة تنطلق من الفقه ومن النوادر الفقهية والأشكال، لتستخلص منها قواعد عامة دون الاستعانة بعلم المنطق أو الفلسفة أو بالعلوم العقلية عموما. وأما المدرسة الثانية فهي مدرسة نبحت على علم المنطق الذي هو علم المعلوم لليونان، ترجم إلى اللغة العربية وتعلمه كثير من المسلمين وأدخلوه في اصطلاحاتهم. وهذه المدرسة هي التي كتبت لها الغلبة في علم أصول الفقه، فعامة فقهاء الأمة، غالب فقهاء الأمة وغالب أصول الدين هذه الأمة من هذه المدرسة الكلامية التي مدرسة المتكلمين، الإمام الجويني رحمه الله تعالى، والإمام الغزالي، والإمام الباجي، والإمام القرافي، والشيرازي، وغورك، والإسفرائيلي، وغيرهم من العلم. وهذه المدرسة أساسا خلصت إلى كتب أصبحت هي الأهم في هذا العلم، منها الكتاب المستصفى الغزالي، هو كتاب جميل، وإن كان لا يأخذ من تعقيد يحتاج قارئه إلى أن يكون متعمقا في المنطق واصطلاحاته أصحاب العلوم العقلية عموما، ذلك المحصول للرازي والتنقيح للقرار وغيره. ثم خلصت بعد ذلك إلى ثلاث كتب أساسية يمكن أن نقال أنها هي التي توقف عندها تفريع هذا العلم، وهي كتاب ابن الحاجة مختصر، لأن ابن الحاجة ألف كتابا مطولا سماه نهاية السول والعمل في علم الأصول والجدل، ثم لخصه في كتاب سماه المختصر. ومختصر ابن الحاجة هذا وضع الله على القبول وتدارس الناس المشترك والمعرفة. الكتاب الثاني هو المنهاج للبيضاوي، هذا أيضا من خلاصة ما توصل إليه الأصوليون، هو كتاب جميل. والكتاب الثالث هو جمع جوامع لابن سك، سك الصغير عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السكي. وهذا الكتاب يمكن أن يقال أنه هو الذي توقف عنده تقريبا تفريع علم أصول الفقه ونضجه، فهو في علم أصول الفقه بمنزلة مقدمة المصطلح عند أهل الاصطلاح، وبمنزلة تلبية ابن مالك بن نعم، بمنزلة تلخيص المفتاح عند أهل البلاغة. كتب أصبحت هي العلة، وأصبح من جاء بعدها يحش بها أو ينظمها أو يختصرها أو يعلق عليها. وقد نظم السيوطي رحمه الله تعالى في منظومة له في زهاء 1450 ميلادية سماه كوكب السابع، عقد به شمع جمال. وشرحه جلال المحلي، شرحه العراق الصغير ابن ناظمي الألفية، وشرحه كبيرا. فهذا تقريبا هو الذي انتهى عنه تطبيع هذه المدرسة. بالنسبة للكتاب الذي سندرسه إن شاء الله هو كتاب مراب سعود. هذا الكتاب استفاد من كتاب جمع الجوامع كثيرا، إلا أنه طبعه بطبعة المالكي، لأنه معلوم أن جمع الجوامع هو لابن السبكي وهو من فقهاء الشافعي، والناظم شخص عبد الله رحمه الله تعالى هو مالكي على عادة أهل المغرب عموما، لأهل أخطاء المغرب عموما يأخذون في الفقه بمذهب أهل المدينة وفي القراءة بقراءة أهل المدينة أيضا. فاستفاد كثيرا من كتاب جمع الجوامع، إلى أنه كما ذكرت ركز على تطبيقات المالكي وعلى آراء المالكية في أصولها، فأدرجها أيضا كذلك في كتابه كما سيأتينا إن شاء الله. لذلك كان كتابا جميلا لا عصيته انتشر، وهو خلاصة أصولية جميلة، أيضا من جميل صنيع صاحبه أنه خلص علم أصول الفقه من كثير من المباحث التي لا علاقة لها بعلم الأصول، والتي أدخلت في علم الأصول وهي ليست من الصميم. ذلك كثير من المباحث المتعلقة بتفصيلات علم المنطق كالمبحث الحدودي والقضايا وغير ذلك من المسائل التي ليست من الصميم علم الأصول، وكمباحث الدلالة. هذه المسائل تحدث عنها كثير من الأصوليين وهو حذفها قصدا، وكذلك أيضا الإسهاب بمسائل الحقيقة والمجاز والكنات وغير ذلك من المباحث التي هي مباحث لغوية، فمثل هذه المباحث تدرس في علمها. وكذلك أيضا مباحث معاني الحرف. السيوطي رحمه الله تعالى نظم في كوكب السابع ما يزيد على 70 بيتا من علم النحو في معاني الحرف. إذن هذا مختلف بالنحو، ما علاقته بالأصول؟ لا شك أن العلم الأصولي يحتاج إلى هذه العلوم جميعا، ولكن ينبغي أن تدرس معاني الحروف في مباحثها في علمها الذي يليق بها. فهو ترك عن هذه المباحث لأهلها وركز على المباحث الأصولية أساسا. وعلم أصول الفقه طبعا هو مركب إضافي كلمة علم أصول من فقه، وهذه الأمور تفاصيلها سنتناولها إن شاء الله في تعليق على الكتاب نفسه. ومن عادة الناس، من عادة أهل العلم، أنهم إذا أرادوا التطرق إلى فن فإنهم يذكرون مقدماته المشهورة، ومقدمات كل علم عندهم عشرة هي التي نظمها المجتمع قريب رحمه الله تعالى بقوله: من رام فنا فليقدم أول علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة ما استمد منه وغضبه حكم يعتبر واسمه وما أباده والمسائل، فتلك عشرة من هنا وسائل، وبعض منها على البعض اختصر، ومن يكون يدري جميعا تصدر. فعلم أصول الفقه هو دلائله الإجمالية، حده تعريفه أنه علم يبحث به عن الدلائل أي عن الأدلة الإجمالية التي عليها مدار الشرع، وعن كيفية الاستفادة من تلك الأدلة وحال الاستفادة. وهذا الذي عبر عنه مراتب قوله الرسول هو الدلائل الإجمالية وطرق الترجيح كالتالي، وما الاجتهاد بشرط المضاح يطلق الأصل على أنه قد نجح. وقال السيوطي في الكوكب أدلة الفقه الأصول المجملة، وقيل معرفة ما يدل له وطرق استفادته والمستفيد وعارف بها الأصول بالعتيد. فأما تعرفه يعني لغة مصطلحا هذه المباحث سترد أثناء الكتاب، فنترك التعليق عليها لذلك إن شاء الله. وموضوعه كما ذكرنا هو الأدلة الشرعية، وواضعه كما ذكرنا هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو المغلب على كل حال. العلوم تنسب تارة بالأولية لمن اخترعها، وتارة بأول من ألفها. فتنسب تارة بالأولية لمخترعها حيث لم تكن معروفة أصلا قبل مخترعها، وهذا كنسبة علم العروض للخليل بن أحمد، فينسب إليه العلم بكون اختارها. وتارة تنسب بالأولية لشخص لكونه أول من ألف لا أول من تكلم. الشافعي ليس هو أول من تكلم بمسائل الأصول، ولكن هو أول من ألف. وكذلك الحافظ والرامة والرمزي ليس هو أول من تكلم بمسائل مصطلح الحديث، ولكن هو أول من ألف فيه. فنسب إليه العلم من جهة أسبقيته في الدليل، لا من جهة أن هذه المباحث لم تكن معروفة قبل، فهو الذي اخترعها. نسبة هذا العلم إلى العلوم الأخرى إلى كثير من العلوم الشرعية الثانية نسبة العلوم إلى الخصوص الوجهي. يشترك مع البلاغة في بعض المباحث، ومع النحو في بعض المباحث، ومع التصريف في بعض المباحث، ومع الفقه في بعض المباحث، ومع التفسير كذلك، ومع مصطلح الحديث، وينفرد عنها بمباحث أخرى. نسبته إليها هي نسبة العلوم إلى الخصوص الوجهي التي هي أحد التي هي إحدى النسب الأربعة التي تتعقل بين كل معنيين، لأن كل معنيين لا بد أن تكون بينهما نسبة تساوي أو تباين، وأن يكون بينهما عموم مخصوص وجهي أو عموم مخصوص مطلق. واستمد هذا العلم من الأدلة الشرعية التي هي الكتاب والسنة، وأيضا من العقل ومن اللغة العربية. والعلوم العقلية كعلم المنطق وعلم الكلام هذه أيضا استفاد منها الأصوليون كذلك. فضله عن المشهور معروف لأنه هو الذي يمكن الإنسان من استنباط الأحكام الشرعية، ففضل علم كل علم يكون بحسب فائدته، وهو من أكثر العلوم فائدة كما نرى. وحكمه أنه من فروض الكفايات، وقد يتعين في سائر العلوم إذا كان في القطر مثلا الواحد شخص له أهلية ولم يتأثر غيره، تعين عليه حينئذ أن يدرس هذه العلوم لكي يحفظ على الناس دينها. واسمه هو علم أصول الفقه، هو غلب عليه أيضا اقتصاره على كلمة الأصول فقط. وفائدته هي كما قلنا أنه بهذا العلم يستطيع الإنسان أن يستخرج أن يستنبط من أدلة محصورة أحكاما لنوازل غير محصورة. فعلم أصول الفقه هو كعلم الاقتصاد، علم الاقتصاد من فائدته أنه يغطي حاجات غير محدودة من موارد محدودة. فأنت مثلا تكون عندك حاجات غير محدودة، لأنها قد تتجدد فيها أشياء لا تعرفها، قد يمرض شخص، قد تطرأ قد يأتي ضيف، قد تقع حاجات غير محدودة. والمورد الذي تبذل أنت له محدود، ذلك النصوص الشرعية محصورة، لأن آيات القرآن الكريم بالعد المدني هي 6214 آية، وبالعد الكوفي 6236 آية، فهي محصورة. وآيات الأحكام منها 500 فقط، وأحاديث الأحكام لا تتجاوز 10,000 حديث إلا بكم. فهذه نصوص محصورة. النواسل والأحكام التي تتجدد للناس غير محصورة، ونحتاج إلى من يستطيع أن يغطي هذه النوازل غير المحصورة من هذه النصوص التي هي محصورة. وهذه البيضة خصوصا فقط لأن الفقهاء استطاع أن يحكم على كثير من الأشياء التي مصالح الشارع مثلها، يدخل لك في باب قياسي وفي باب العالم وفي باب مصلحة المسألة، وذلك من المسائل التي هي أبواب فتحها الشارع تكريما بالعقل لعقل الإنسان البشري لكي يستنبط منها ويستخرج منها العلم. مسائل هذا العلم على كل حال هناك منهجيات مختلفة في تقسيم هذا العلم، ولكن استقر عليها عمل المتأخرين أنه يقسم إلى مقدمة وسبعة كتب. فالمقدمة هي مقدمة طائفة من العلم يتوقف عليها الشرع والعلم، وتتعلق أساسا بالأحكام التكليفية والوضعية وببعض المسائل المنطقية كالحدود ونحو ذلك. والباب الأول هو باب القرآن الكريم، كتاب القرآن الكريم. يبحث في هذا الكتاب مسألة ورود القرآن وحسم وروده من جهة الكراهات، وهل هي متواترة جميعا أم لا، وحكم القراءة والاحتجاج بها. ثم يدخل في هذا الباب أيضا ما يسمى بمباحث الألفاظ، وهي مباحث متعلقة بالأدلة النطقية، كمبحث العموم والخصوص. العموم والخصوص إنما يتعلقان بالأدلة النطقية، بلا ولا قياس عام ولا قياس خاص ولا قياس مطلق ولا مقيد. هذه مباحث تتعلق بالألفاظ بالأدلة النطقية، مباحث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان والنسخ والبقاء والأمر والنهي وهذا كيف يسمى مباحث الألفاظ، وهي داخلة في كتاب القرآن بشكل عام. وكذلك تدخل فيه مباحث اللغوية كمبحث التعاطف، مبحث الاشتراك، مبحث الحقيقة والمجاز، وغير ذلك من المباحث التي تذكر. الكتاب الثاني هو كتاب السنة النبوية، يبحث فيه عن السنة النبوية من جهة الورود، وهو تقريبا أساسا نوع من علم المصطلحات، ولكن قد تختلف اصطلاحات المسلمين عن اصطلاحات أهل الحديث. الكتاب الثالث هو كتاب الإجماع، والكتاب الرابع هو كتاب القياس، والكتاب الخامس هو ما يسمى بالتعادل والتراجع، وكتاب الاستدلال لما يقدم الاستدلال ولما يقدم التعادل والتراجع. كتاب التعادل والتراجع معناه هذا الكتاب نبحث فيه تعارض الأدلة الشرعية، هذا تعارض الدليلان كيف نحكم احنا. والكتاب السادس كما قلت هو كتاب الاستدلال. وكتاب الاستدلال مراد الأدلة المختلفة فيها، الأدلة التي وقع خلاف فيها، وذلك هي كثيرة كالإجماعات الفرعية مثلا، إجماع أهل البيت، إجماع أهل المدينة، إجماع المصريين وصل الكوفة، إجماع السكوتي، وكالمصالح المرسلة، وكعملية المدينة، وكالاستحسان الاستصحاب، وكقول الصحابي وعمله، وغير ذلك من الأدلة التي اختلف فيها أهل العلم. نبحث أو الكتاب السابع والأخير من هذه الكتب يتعلق باجتهاد التقليد والفتوى والاستفتي. هذه هي المنهج التي استقر عليها تاريخ المتأخرين من الأصوليين. كما ذكرت بعض المدخل بعض الملاحظة التي ليست من صميم هذا الفن، كما زاد صاحب جمجمة مبحثا في العقيدة وفي التصوف. هذه علوم لا علاقة لها بعلم أصول الفقه، وإنما كان ملاحظة تعلق بصميم هذا العلم. وهذا ما أردت أنا وسنبدأ التعليق إن شاء الله على النوم في الحصة المقبلة إن شاء الله. وأقول لكم السلام عليكم.